لياسر عرفات عند الرجلين. مثلا بوش يقول إن عرفات كذب علي، إن عرفات مسؤول عن فشل مفاوضات كامب ديفيد، إنه لن يكون مطلقا شريكا موثوقا للسلام. ويروي أنه حين دعا إلى انتخاب رئيس فلسطيني جديد يكون بديلا لعرفات، اتصلت به والدته، والدة جورج بوش، لتقول له: كيف حال أول رئيس يهودي لنا؟ كيف تفسر ذلك؟
أنا بعتقد أن مشكلة عرفات عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند بريطانيا وبطبيعة الحال في إسرائيل، أن عرفات بعد أوسلو كان يمثل كنز الاستراتيجية، لأنه هو الوحيد الذي يمكن باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن يوقع على مثل هذه الاتفاقيات وأن يمررها لدى الرأي العام الفلسطيني، وأن يعني يتجاوز الاعتراضات العربية والفلسطينية بقدر من يعني في إمكانية. لكنه من ناحية أخرى هو مؤسس فتح، مؤسس يعني الدور العسكري في الثورة الفلسطينية، ولم ينسوا له ذلك على وجه الإطلاق. عرفات تصور أنه يمكن أن يوقع الاتفاقية وأن يعود إلى الأرض المحتلة، ويمكن له أيضا أن يساعد بشكل أو بآخر العمليات الفدائية أو العمليات العسكرية. عرفات كان مهمة مؤقتة، لكن من الناحية الاستراتيجية وأيضا من ناحية الذاكرة التاريخية كان مطلوبا القضاء عليه، وقد قضوا عليه في النهاية بالسم يعني. فأنا أظن هذه هي المشكلة، هم لا يستسيغوا عرفات، لكنهم يحتاجون في مرحلة، وعندما انقضى دوره انقضوا عليه وتصوروا أنهم يمكن أن يأتوا برجل أسلس منه ويتبع خطاهم ويتبنى تصوراتهم الاستراتيجية في رفض الانتفاضة المسلحة أو أي عمل مسلح أو الخضوع الكامل للاشتراطات الإسرائيلية. وهذه أيضا رغم أنها تتم الآن، لكن أيضا في مشاكل فيها، لأن القضية الفلسطينية أي ما كانت تزلزلات لا يمكن أن يعني يصل الحد بأي مسؤول فلسطيني أن يعني يقبل الأجندة كلها، يعني تهويد القدس، القبول بدولة يهودية، رفض حق العودة مطلقا. حتى أبو مازن هناك مشاكل، لأن الثمن فادح.
طيب أستاذ عبد الله،
عرفات يعني أنا أعتقد أن الكرة مبررة يعني.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله السناوي، حاولنا أن تبقى معنا في الواقع فيما بقي من وقت قصير، ولكن يبدو أن ثمت مشكلة في تجديد الساتلايت أو الأقمار الصناعية من القاهرة. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.
شكرا.
ونواصل هذا الحوار هنا في الأستوديو. أنيس النقاش يقول: جورج بوش، لقد وجهنا مساعداتنا الاقتصادية والأمنية صوب حكومة عباس في الضفة الغربية، ودعمنا الحصار البحرية لغزة. اعتراف واضح أنهم كانوا يريدون تدمير حماس وغزة.
هذا تشابك ما بين الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإسرائيلية. بعد حرب 2006 مؤسسة تايروت بإسرائيل وضعت تقييما استراتيجيا للوضع الإسرائيلي، أحد بنوده التي كانت يجب أن تعالج هي الحرب الفلسطينية الفلسطينية. يعني قبل حصار غزة كان هناك مشروع اقتتال فلسطيني فلسطيني، وكانت نتيجته المرجوة من قبلهم أن تسيطر قوى السلطة على الساحتين الفلسطينية بالضفة وغزة من أجل أن يتم التفاوض معها بشكل أسلم. النتيجة جاءت بالعكس. يعني هنا أيضا فشل استراتيجي الولايات المتحدة ولإسرائيل يؤدي لهم إلى مزيد من الوحشية والهجوم على غزة. ولذلك الأهداف كانت متشابكة، هم يريدون هذا الحصار، لم يكن هذا القرار إسرائيليا بحتا. ولذلك في هذه التجارب التي نراها أن الحرب على العراق هي بهدف حماية إسرائيل، فهو هدف إسرائيلي أمريكي. الحرب على لبنان هي طلب أمريكي ولكن بأداة إسرائيلية. الحرب على غزة هي إسرائيلية أمريكية إنجليزية. ولذلك هذه الشراكة الغربية هنا استخلاص العبر. ثم نأتي ونقول نسلم توني بلير رئاسة إشراف على الرباعية من أجل حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. يعني هذا كأنك أنت عم تسلم الوحش
صحيح.
حل اختلاف ما بين البشر، هذا غير 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 سليم بتاتا.
عليك حال استكمالا لهذا الكلام، انه في مذكرات توني بلير، ونحن نشدد على توني بلير لانه كنا نعتقد ربما يكون مختلفا قليلا عن جورج بوش، يعني كل المسؤوليه تقع على الجانب الفلسطيني، لان الفلسطيني قام بعمليه ردت اسرائيل، لان الفلسطيني فعل كذا فكان ردت اسرائيل.
هناك تغيير ثاني القضيه ولا اصل القضيه
اولا. ثانيا، في ذكر بمذكرات جورج بوش لاسماء يعني لا أدري إن كان متعمدا ذكرها، أنه مثلا الرئيس محمود عباس الرئيس الفلسطيني، سلام فياض طبعا مديح كثير بالرجلين، كلام عن محمد دحلان، يقول جورج بوش مثلا أنه محمد دحلان كان يفاخر دائما بأنه تعلم العربية في العبرية، عفوا العبرية في السجن الإسرائيلي. يعني واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت فعلا تريد تغيير كل هذه التركيبة في الشرق الأوسط. ما رأيك أستاذ عبد الله أبو حبيب؟
طبعا هذه عم نحكي عن جورج بوش، وجورج بوش يختلف عن كل الرؤساء اللي سبقوا، سياسة الرؤساء اللي سبقوا تجاه الشرق الأوسط، عن سياسة بيو طبعا عن سياسة بيو يختلف، وسياسة أوالده ما اختلفت كثيرا عن سياسة كلينتون أو سياسة جونسون، حتى تأييد لإسرائيل دائم لكن في نوع من الاعتدال وصلة مع العرب، بينما جورج بوش ما فرقت معه من الأول، هو أعطاه كرت مش كرت أبيض بطاقة إنه الضوء الأخضر لا لشارون دروب البدكي، ما سألين عنه كان يعني. اليوم أوباما وما عم ينجح بعد، لأن بعد 8 سنين صعبة تغير سفينة كبيرة مثل الولايات المتحدة، عم يجرب يرجع إلى ما كانت عليه سياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لكن في نوع من انتصارات عملوها اللوبي الإسرائيلي في واشنطن اللي صعب صعب كتير تغييرها، لهيك أوباما عم يفشل وعم يسكت من خلال الفشل. فكان بوش بده غير كل شيء، ويعتقد بسخافة انه ببساطة انه هو بيقدر يجيب ديمقراطية لهون ولهون ولهون ويصير يعني نحن بنقدر. وهيدا السبب بنرجع بس دقيقة على لبنان، انه شراك قدر يقنعه بهي انه انت عم تجيب لنا الديمقراطية والحرية للمنطقة وهيدا شيء عظيم وهيدا كذا. خلينا نبلش من لبنان
وسوريا ونسقة النظام السوري، ذاك شراك واضح
كان واضح فيها هيدا كتاب الكتاب طلع على شراك.
والغريب هو المديح في الواقع بأريال شارون، يعني انا في مذكرات الرجلين قرأت كلاما يعني يعتقد المرء انهما يتحدثان عن اهم حمامة سلام عرفها الشرق الأوسط تاريخيا. طيب في الجانب الآخر أستاذ أنيس نقاش، يعني يمكن أن يفهم الإنسان المخاوف الأمريكية والبريطانية لو حاولنا، يعني يتبين مذكرات الرجلين أنه أحداث 11 سبتمبر الاعتداءات على الولايات المتحدة الأمريكية هي التي غيرت كل المعطيات لديهما، يعني حتى بالنسبة لصدام حسين وبالنسبة للأوضاع هنا في المنطقة قررا الانتقال إلى العمل العسكري بعد هذه الاعتداءات، أليس الأمر مبررا؟
قبل ما جاوبك بس بدي ضوي شوي على هالجملة تبعت انتخاب رئاسة ديمقراطية في فلسطين. أي إنسان في العالم مهما كان سياسته ضعيفة يعني لا يفهم ولا اختصاص، عندما يقول أريد أن أكون بانتخابات في فلسطين لكي تأتي رئاسة ديمقراطية وعرفات ما زال حيا، هل يعتقد أحد أنه لو كان عرفات مرشح في أي انتخابات يمكن أن لا يفوز؟ فإذا قرار إعدام ياسر عرفات اتخذ يوم أخذ القرار بأن تكون تحت شعار انتخابات ديمقراطية أن نأتي بشخص آخر.
إذا يعني أنت تؤيد عبد الله السنوي أنه قتل بالسم؟
قتل حتى ولو كان ليس موضوع. دليل أنه بدنا نستبدل عرفات بانتخابات ما ممكن يكون إلا بموت عرفات، ولا عرفات يفوز بأي انتخابات رغم كل أخطائها أو ما تقييم الفلسطينيين له. أما على السؤال الثاني، هم أي حرب عادة بتاريخ الولايات المتحدة، هناك جنرال كتب عن تاريخ الولايات المتحدة منذ التأسيس، هي لا تعيش إلا بالحروب، ولكن نلاحظ أنه في كل حرب كانت تبني البيئة الاستراتيجية أو الإعلامية حول أي حرب، يعني تحتاج إلى حجج، تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى تحضير الرأي العام. بيرل هاربر كانت هدية كبيرة لدخولها بالحرب العالمية الثانية، ولذلك كان من الطبيعي أنه يعني بعد 11 أيلول وجدوا الرأي العام الداخلي مهيئ لأي عمل عسكري في الخارج، وجدوا أن الرأي العام العالمي يصرخ في فرنسا في جريدة لوموند يقول كلنا أمريكيون، هذا معنى ضوء أخضر، أنتم تستطيعون أن تفعلوا ما تريدون خاصة في العالم العربي والإسلامي، ولذلك دخلوا هذه الحروب. أنا أعتقد أن الخطأ الإسرائيلي، يعني بعد 20 سنة سنفتح كتاب التاريخ ماذا نقرأ؟ نقرأ أنه كان هناك مجموعة اسمها القاعدة بغض النظر عن أي تقييم قامت بعمل جنوني في نيويورك، استغلته الولايات المتحدة انبسطت عليه، فتح مجال إلى أن تقوم بحروبها في المنطقة. هذه الحروب كانت وبالة على الولايات المتحدة، كشفت محدودية قوتها في أفغانستان وفي العراق، كانت مختبئة وراء قوتها العسكرية والاقتصادية وتستطيع أن تلملم أزماتها الداخلية، فإذا بهذه الحروب تفضح مشاكلها الاقتصادية
كإسرائيل أيضا.
ونأتي اليوم إلى فضائحها الأخلاقية والأمنية وصائقها الدبلوماسية وغدا البنكية، ستخرج إلى العالم بما لا نشاهده من انهيار لأي إمبراطوريات. يعني نحن لحد اليوم الإمبراطورية العثمانية ما قادرين نحصل على كل وثائقها، لأن تركيا ما زالت لمعلوماتك عم بتحافظ على بعض وثائق الإمبراطورية حتى اليوم، يعني لا تستطيع أن تحصل لها بسهولة. والبريطانيين أيضا لديهم بعض وثائق. اليوم الولايات المتحدة أصبحت عريانة من كل الجهات، العسكري والاقتصادي وإسرائيل ربيبتها دفعوا بها على أن تساعدهم بهذه الحروب من خلال حرب 2006 وغزة. فإذا هي أيضا
بل تطلب منهم في بعض المرات أن يقوموا بحرب عنها، يعني قصف المنشأة النووية في سوريا.
ولذلك اليوم فضحت أيضا إمكانية القدرات الإسرائيلية، وأسمع تقارير في الأسبوعين الماضيين عن احتمالات وتوقعات وإمكانات. إسرائيلي يقول، ليس محلل بالجريدة، في تقييم استراتيجي يقول أحد البنود قد لا يبقى أمامنا إلا أن نحزم أمتعتنا ونخرج، هذا تقييم استراتيجي. وآخر يقول علنا لا يظننا أحد أنكم تستطيعوا أن تتحركوا بتل أبيب أثناء هذه الحرب القادمة، ومن يريد أن يخرج لن يستطيع أن يخرج لأن كل مطاراتنا وموانئنا ستكون تحت النيران. هذا التقييم الاستراتيجي معنى ذلك أن كل هذه الحروب كانت ويلات على مصالحهم، كانت ويلات على إمكاناتهم، وأن المستقبل هي لقوة كتير صغيرة وليست القوة الكبيرة.
على كل حال
الوضع العربي المشتت ونحن نشاهد هذه الانتصارات، فما بالك لو الوضع العربي كان أشد قوة وأشد تماسك.
يعني طموح بعيد المدى. في جميع الأحوال يعني الرجلان يبرران تماما ما حصل في العالم بتحولين كبيرين. يقول جورج بوش إن الاعتداءات على الولايات المتحدة الأمريكية هي التي غيرت التفكير الأمريكي ودفعت لإسقاط صدام حسين. توني بلير يقول إن الاعتداءات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر 2001 غيرت كل شيء. فجأة تغيرت الطريقة الأمريكية وصار صدام حسين يذكرنا بمعارك سابقة، لا أدري ما هي هذه المعارك، وصارت دول أو حكومات من القابلة للانتقاد ولكن التي يمكن التسامح عادة معها صارت بين ليلة وضحاها من بين الأعداء المفترضين ويجب بالتالي مواجهتها. أكرر السؤال ربما بطريقة أخرى، هل هذه الأحداث فعلا هي التي غيرت أم افتعلت هذه الأحداث؟ وهل يمكن أن نبرر ما قام به الأمريكيون انطلاقا من خشيتهم على أوضاعهم فعلا؟
بقضية تبرير، قضية واقع، شو صار؟ 11 أيلول غيرت الولايات المتحدة، غيرتها خاصة أنه مع بوش كان هناك فريق من المحافظين الجدد اللي كان عندهم أفكار، أفكار كلها أفكار حربية، كلها أفكار بدنا نسيطر على العالم، كلها أفكار عم نعرف عن العالم أكثر من العالم تعرف عن نفسها. لكن ما كانت عم تمشي هالأخبار. أول 11 شهر من بوش أو 9 أشهر من بوش ما عمل شيء، ما تبنى هالأفكار ولا مشي فيها. وكانت سياسة كولين باول بعدها هي المسيطرة، مش سياسة ديك تشيني هي المسيطرة ولا رامسفيلد هي المسيطرة. بعد رامسفيلد ما
ولا يعني شاف يعمل ولا
كله مش البنتاغون. يعني بعده كان وزارة الخارجية هي القوة، وكون اللي سرايس كانت معه بزيت التفكير. شو عملت 11 أيلول؟ 11 أيلول غير التفكير الأمريكي إنه نحنا أكبر قوة في العالم خلق التاريخ. يعني اليوم الولايات المتحدة بمقوماتها ومقدراتها أهم من روما بزمانها، أهم من أي إمبراطورية إجت في العالم. بيضربونا هو، فنحن لازم نعمل حروب وقائية. أنا عول بوش ما بده كثير يقنعه لأن ما عنده سوفيستيكيشن، ما عنده كثير، وهو اللي كانوا موجودين بالإدارة مثل تشيلبير مثل أليوت إبرامز مثل ولفويتس، كلهم هو محافظين جدد. فهودي كل السيناريوهات اللي عندهم اياها من قبل طبقوها وبسط فيها هو. على كل حال انه بنقدر نحن نحققها. نعم. هيدا حلم كبير اذا قدرت تحققها.
على كل حال سعد السفير، يعني بالاضافه الى هذين الكتابين هناك كتاب قديم في الواقع لم احصل عليه باللغه الانجليزيه ولكن وجدت ترجمته باللغه الفرنسيه، اللوبي الاسرائيلي والسياسه الخارجيه الامريكيه، يتحدث عن كل هؤلاء الصقور، بل يتحدث كيف ركبوا في الولايات المتحدة الأمريكية سيناريوهات يعني من ألف إلى ياء. أولا ضد سوريا، ضد المقاومة في لبنان وفلسطين، لبل وصولا إلى السودان، وصولا إلى العراق. يعني كان في سيناريو يركب والعرب نائمون للأسف الشديد. على ذكر العرب،
يعني أليوت إبرامز اللي هو كان مسؤول عن الشرق الأوسط في البيت الأبيض كان إلى يمين أولمرت
وكان بيكون اليوم اليمين نتنياهو بالنسبة لإسرائيل وش لازم تعمل لإسرائيل.
ما هو قدم كان من الذين كتبوا التقرير لنتنياهو أنذاك أنه يجب أن تذهب أكثر باتجاه الحرب. طيب على كل حال بالكلام عن الدول العربية في أكثر من مكان يذكر بلير أنه لو فعل صدام ما فعله العقيد الليبي معمر القذافي من إعلان عن منشآته وتفكيكها لكان نجا من الاجتياح والحرب. ويؤكد جورج بوش وتوني بلير أن الحرب لم يكن خيارا منذ البداية وأنه بالعكس كان يخشيان العديد من الأمور وكان الهدف الأول هو الهدف الدبلوماسي. نصدق ذلك أنيس؟
لا هذا غير صحيح لأنه كان هناك كثير مبادرات حتى عربية بأن يصلوا إلى حل سياسي. يعني هم بيخلقوا سيناريوهات كذب من أجل أن يبرروا عملهم العسكري. أنا عندي قصتين وقعات يعطيك فكرة عن هؤلاء المحافظين الجدد أنه لديهم أجندة خفية أكثر من السياسة الأمريكية العلنية. حتى في مذكرات تنت يقول جاء ولفوفيتس إلى بغداد واجتمع بكل القيادة الأمريكية العسكرية والأمنية والدبلوماسية، فكان هناك احتجاج أنكم كيف لم تخططوا لما بعد سقوط صدام للحكم. فكان جوابه لهم جميعا وهم يعني الصف الأول في القيادة في العراق، هذا لأنكم لا تعرفوا الأهداف الحقيقية للحرب. تصور واحد اسمه ولفوفيتس يقول للقادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الأمريكان أنتم لا تعرفوا الأهداف الحقيقية للحرب. يعني هو كان يريد الفوضى أكثر من فقط إسقاط النظام، كان يريد شيء آخر في العراق أبعد من إسقاط نظام صدام حسين. في قصة أخرى تنت يستشهد في بريمر يقول سألوه أنت من أين جئت بقرار حل الجيش العراقي في مجلس الأمن القومي الأمريكي لم يبحث ذلك، فيقول وأنا خارج من الاجتماع إليوت أبرامز يأخذني على جنب ويقول لي تريد أن تفعل شيء جيد عندما تصل إلى بغداد بتحل الجيش العراقي. فإذا كان لديهم أجندة خفية الجيش العراقي بحله برأي بيتراوس قضى على الجيش الأمريكي في العراق هذا القرار وقال البريمير ذلك. ولذلك نعتقد أن هؤلاء كان لديهم أجندة خفية أبعد من إسقاط النظام لها علاقة بالفوضى الخلاقة في المنطقة. كانوا يريدون ما تقرأه بين السطور عند توني بلير المسألة ليست تغيير نظم بل تدمير هذه المنطقة التي هو يجد فيها شيء من الشر ويريد أن ينهض منها شيء جديد يختلف تماما عن ثقافتها وعن سياستها وعن أهدافها وأحلامها الأكيد. وأن تبقى إسرائيل مسيطرة صحيح. في ذلك ولكن كيف تمت الأمور يعني هم الآن البعض يعترف بهذه الهزيمة. أنا كان لي مقابلة مع مجلة الشراع شهر بعد عملية 11 أيلول وقلت في حجة 11 أيلول ستخرج الولايات المتحدة إلى حروب في العالم تحت شعار القضاء على الإرهاب. في هذه الحروب ستواجه بمقاومات شعبية، هذه المقاومات ستؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة وليس إلى تقويتها، وتخرج من هذه المعارك ضعيفة تكون لمصلحة الصين وقوة أخرى من القوى.
حتى
أين كان الخبراء الأمريكان؟ ما حدا يحذرهم من هذه المغامرات ونحن نشاهد اليوم هذه النتائج.
حتى لو أصبحت مجلة الشراع ضد المقاومة يعني أو ضد
حزب الله. لا أنا بسأشير مقالي مش بالمجلة.
أستاذ أنيس حضرتك عائد لتوك من طهران، هل فهمت من كتب الرجلين أنه فعلا كان يريدان ضرب إيران؟ لأنه بوش يقول أنا كنت أريد العمل العسكري ضد إيران. أنا فهمت أكثر أنه كان يلجمان إسرائيل من القيام بعملية عسكرية مباشرة في لحظة معينة.
لجم إسرائيل ليس لأن ليس لديهم الرغبة بضرب إيران، لأن الحسابات البنتاغون والعسكرية والعلمية تقول أن مغامرة إسرائيلية لوحدها لن تأتي بنتيجة بل ستورط الولايات المتحدة، وحسابات الولايات المتحدة المتأزمة في أفغانستان والعراق لا تسمح لها بفتح جبهة جديدة. فالاختراع عن ديك تشيني كان علينا أن نصعيد بالحرب الكبيرة على إيران بحرب أصغر في لبنان لعلنا بذلك نضرب جزء من هذه الجبهة، وإذا نجح عملية القصف الجوي بإنهاء وحسم الحرب تكون درسا لإيران. نقول انظر إذا كان الطيران الإسرائيلي استطاع أن يحسم حربا خلال أسبوعين في لبنان في ذلك، فما بالك لو الطيران الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني قاموا بهجوم على إيران كان يعتقد أنه يستطيع أن يأخذ منها مواقف سياسية أو يهددها بالمعركة القادمة، وهذا ما لم يحصل بتاتا.
سؤال أخير وسريع سعادة السفير عبدالله أبو حبيب، ربح مالي كبير للرجلين لجورج بوش وتوني بلير من خلال الكتابين؟
كل واحد منهم 10 مليون دولار على الأقل، ما أعرف الديماس لا بتكون موجودة هي معلنة. يعني كلينتون جاب 13 مليون سنة 2 هلأ في ارتفاع أسعار في غلاء معيشي وليك كتاب بوش مثلا رح تشوف محافظون بعدهم وياه المحافظون كتار
وهلا في تي بارتي وسارة بيلن وغيره كله راح يقروا كتاب بوش، كلهم هودي بيحترموا بعزوا بحبوا بوش، فراح تلاقي انه
مثلا مساكين دور النشر في بلادنا، انت نشرت في السابق كتاب الضوء الاصفر كم مليون بعد
كان بست سيلر 3000.
شكرا لكما، شكرا لكل من تابع هذه الحلقه من برنامج الملف، خصصناها لمذكرات جورج بوش وتوني بلير. لمن يود الكتابه لبرنامجنا الملف @الجزيرة